السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، أرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الخاص في هذه الحلقة الفريدة المتميزة بإذن الله مع عالم جليل حل ضيفا على بلده الثاني مصر، وهو من بلاد من أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، بلاد الحرمين. تنوعت دراساته وثقافاته وأساتذته على معرفة كبيرة بعلوم الإسلام عموما والعلوم الفكرية المعاصرة. كان من المتخرجين من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، له طرح صريح وجريء في الشريعة والسياسة يتسم بالحياد. عمل سابقا باحثا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية. وللشيخ، لمن أراد أن يطلع على نشاطه الدعوي ودراساته، باع كبير في مجالات عدة، للشباب وطلاب العلم الباحثين عن العلم من أصوله وجذوره أن يطلعوا على صفحة الشيخ على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وهذه المواقع والموقع الإلكتروني، سيجدوا يعني محطات يعني ثرية ووفيرة تجول وحط فيها الشيخ الكريم رحاله، ضيفنا ضيف قناة الناس العزيز فضيلة الدكتور الداعية الكبير عبد العزيز الطريفي. برحب بفضيلتك، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، وإن كنت الحقيقة لا أرضى بهذا الإطراء في وجهي، وذلك لمخالفتي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام مني أنا، وأما من جهتك أنت فأرجو أن أكون عند حسن الظن، ونحن دون ذلك بكثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما تظنون.
حقيقة أنتم تحسبونه إطراء وثناء، لكن نجد من واجبنا أن نقدم علماء الإسلام لشباب الإسلام وطلاب العلم، حيث يقدم في هذا الزمان أو في السنوات الخداعات التي وصفت ويعني نعيش شبيها لها، الرويبضة والتوافه. فحق أو واجب علينا أن نقدم علماء الإسلام الذين يحملون الراية، ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، نحسبك والله حسيب. دعني فضلت الدكتور يعني في هذه الاستضافة العاجلة أن أبدأ بهذا السؤال. لكل عصر سماته، يعني يقال عصر العلم، عصر النهضة، أو ما تسمى هذه المسميات هذه العصور. هل نستطيع أن نطلق على العصر الذي نعيش فيه، يعني دعني يعني أخترع أو أطلق لقبا معينا نسميه عصر غربة الإسلام، برغم مرورنا بما أطلق عليه بالصحوة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بهذه الجزئية ينبغي أن نبني عليها قاعدة وأصلا في ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه وحفظ ملته حفظا جعله خصيصا لشريعة محمد يختلف عن سائر الشرائع، وحفظ ذلك يكون بحفظ الدستور وكذلك أيضا الشريعة المنهاج، حفظ الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه. لهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجعل الله عز وجل لكتابه أيضا خصيصة ومزية لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، إذا لا يستطيع أحدا يدخل في كلام الله عز وجل ما ليس منه. إذا حفظ هذا الأمر فالأمة في خير. يبدأ مسألة الغربة في الإسلام وحقيقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الحديث في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الغربة في الإسلام هي غربة تتفاوت من بلد إلى بلد ومن فرد إلى فرد، وذلك أن ربما يكون الإسلام غريبا في بلد دون بلد آخر، ولكن ظواهر الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أن مراده بذلك هو جزيرة العرب التي كانت موضع الإسلام، ولهذا قال كما بدأ، يعني بدأ في بلد وبدأ في أفراد سيغتربون فيه كما كان في السابق. وهذا لا يعني زوال الإسلام، ولا يعني أيضا إضمحلال الإسلام، ولا بعد الناس عنه، ولكن يعني أنه ثمة أعداء يتكالبون عليه. يفسر ذلك النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة، منها كثرة الخصوم والأداوات في تدائي الأمم. قال يشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا له أسباب متعددة جدا من جهة الخصومات، وكذلك أيضا النزاعات الداخلية. أظهرها وأجلها الأمة إذا لم تعمل بكلام الله عز وجل، وهو موجود. الله عز وجل حفظ الكلام، حفظ كلامه من الدخيل فيه، فلا يدخل عليه تحريف سواء من جهة حروفه ولا تأويل لمعانيه يحرفها عن مراد الله سبحانه وتعالى ينطبع على جميع الخلق. يوجد تأويل للمعاني نسبي، ولكن هذا النسبي يبقى في دهاليز أو ربما أيضا في ساحات الجهل يبددها أهل العلم والمعرفة. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل سبب ضلال البشرية هو عدم العمل بها بكلام الله، لا بتحريفها لكلام الله بخلاف اليهود والنصارى. نعم. فإنهم حرفوا كلام الله جل وعلا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وكذلك عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت أئمتهم العمل بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذه الأمة حالها بأسها بينهم جهة الصراعات الفكرية، الصراعات أيضا العرقية، الصراعات أيضا الاقتصادية والتناحر فيما بينهم. لم يسموا عن هذه الأمور إلى ما هو أعظم من ذلك، وذلك الحفاظ على الدين، وإنما أخذوا يتقاتلون على ما يتعلق بالثروات، أو يتقاتلون ربما على اللغة أو العرق، أو ربما أيضا النسب أو الحسب أو غير ذلك، أو الوجاهة أو الرئاسة. وذلك أن الشريعة جعلت خطا به يترفع الناس عن مثل هذه الأمور، مما جعل الإسلام لها حظا ولكن لا تكون قبل الإسلام. فأخذوا يتصارعون، لماذا؟ لأنهم نزلوا عن ذلك المستوى، فأصبح الأمر يذوب بينهم. هذا الأمر يكون من زمن إلى زمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في سنن أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة يجدد لهذه الأمة دينها، يعني يجدد لهذه الأمة. قبل التجديد ما هو حال الأمة؟ في مرة بغربة، إذا تمر بغربة ثم ترجع، ثم تمر بغربة ثم ترجع، ثم تمر بغربة، ثم يكون بعد ذلك عقوبها هي الغربة الدائمة التي يكون بعد ذلك لقيام الساعة. وذلك أن الله عز وجل لا يقيم الساعة وفي الأرض أحد مؤمن يقول الله، وهذا جاء في الصحيحين وغيرهما. والمراد بهذا من العلماء من يحملها على الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى من ذلك أحد، ومنهم من يقول هو اشتداد الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا له وجه، وذلك أنه قد جاء في حديث أبي حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله فيما رواه ابن ماجه وكذلك الحاكم في كتاب المستدرك من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقواما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان آباؤنا يقولونها وثم نحن نقولها. فقال رجل لحذيفة قال ما تفعل بهم لا إله إلا الله، هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ قال تنجيه من النار لا أبالك. طيب، يعني أنه على مستوى العلمي يكون الإنسان في ذلك ناجيا وعند الله سبحانه.
الحديث الأخير الذي سقته فضيلتكم، يعني هل لنا في عصرنا هذا منه نصيب؟
في قول في الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. الأمم تعلم من فضل الله عز وجل الصلوات، بل تعلم أيضا دقائق من الصلاة، أحكام الوتر وقيام الليل، وتعلم أيضا النوافل المطلقة والمقيدة، وثمت أيضا الكتب منتشرة في هذا الجانب. نقول هذا ليس هذا المراد، هو الزمان الذي نحن فيه. يبدو والله أعلم في حديث حذيفة، وإن كان طبعا الحديث صحيح وإذا ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من وقوعه، هذا الأمر ربما يكون مثلا في يمر بزمن متأخر جدا، وذلك قبيل قيام الساعة بقليل، أو ربما يكون مرة في جاهليات، ربما في عقود ماضية أو نحو ذلك، مرة مثلا على بعض البلدان مثل جزيرة العرب في بعض أطراف الحجاز أو ربما نجد أو نحو ذلك، مرة بهم ربما شيء من الجاهليات.
لكن في العصر الواحد، في الزمن الواحد،
في الزمن الواحد لا يمكن أن يغيب الإسلام، فلا بد من حضوره، وهذا مقتضى حفظ الله عز وجل لدينه، فهذا مقتضى حفظ الله عز وجل لدينه. من الأمور المهمة أن نعلم أن الله عز وجل قد رحم الأمة، فإذا أصبح الحق فيها غريبا ولم يبقى ولم يظهر للناس إلا الربع، فمن تمسك بالربع ولم يجد الباقي يكون أجره كحال من تمسك به كاملا.
سبحان الله،
وهذا من رحمة الله عز وجل.
كل خلية في الإسلام تحفظ للناس دينها،
تحفظ للناس الدين، الدين الكامل بقدرة الإنسان عليه. ولهذا لو قدر أنه يوجد في بلد أن الإنسان استفرغ وسعه بالبحث عن الإسلام ولم يجد إلا شطره، وبينما الشطر الباقي لم يتيسر الوقوف عليه وبذل وسعه، نقول كأنما قام بالإسلام كاملا. وإذا وجد الإنسان من الإسلام شعيرة وشعيرتين وتعذر عليه مع استفراغ وسعه بالبحث عن الباقي ولم يجد من ذلك شيء وكان تحقق فيه الإيمان، نقول حينئذ يكون أجره كحال من كان في الإسلام متحققا لديه كاملا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا. ولهذا كان المتأخرون في الزمن المتأخر أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من جهة مضاعفة العدد لا جنس العمل حتى من الصدر الأول. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة في المسند والسنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت أني لو رأيت إخواني، قال: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني هم الذين لم يأتوا بعد يؤمنون بصحف يقرؤونها للعامل منهم أجر 50، قالوا: منا ومنهم؟ قال: بل منكم. وذلك السبب في هذا أن الإنسان بضعف دواعي الإيمان ثم يؤمن فأجره عند الله عز وجل أعظم، لأنه جاء منقادا مع وجود شيء من الصوارف والملهيات. ولهذا الإنسان الذي يعبد الله عز وجل في شدة صوارف يلهو عنها أعظم عند الله عز وجل من غيره. فالشخص الذي مثلا انفتحت له الدنيا ثم أقبل على الله، بخلاف الإنسان المتفرغ من الدنيا يديه صفرا لا يجد من الدنيا ما يهيه عن الله عز وجل فأقبل على الله سبحانه وتعالى، الذي يجد منازعة عن الله فأقبل على الله عز وجل يجد في ذلك شدة، فهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى أجرا.
يعني يؤكد هذا المعنى حديث النبي الآخر صلى الله عليه وسلم: يعني عبادة في الهرج كهجرة إليه.
أحسنت، هذه عبادة في الهرج باعتبار أن الناس يلتفتون إلى إما المصارعة في أمر الدنيا والمنافسة عليها، المقاتلة وعلى النزعات
ورقة الدماء
وغير ذلك، يسعون إلى هذا. فكان الإنسان الذي انكفأ على نفسه وتعبد لله عز وجل مع إغلاق سمعه وبصره عن أمور الفتن أعظم عند الله عز وجل من غيره، بل هي كهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونحن في سياق الكلام عن غربة الإسلام وتصحيح مفهوم الغربة ووزنه على ميزان الشريعة، يعني أود أن يعني نتكلم عن غربة المفاهيم، وفضلتك أشرت لها غربة المفاهيم. ربما يلفت نظري إليها إن صح يعني هذا اللفت قول الله تبارك وتعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. كأن هناك جهات تصنع الفتنة وتبث مصطلحات ومفاهيم يعني تخلخل مفاهيم ومصطلحات العقيدة والقرآن والسنة، هل توافقني في هذا؟
أحسنت، وهذا يوافق على هذا، ولكن ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وجد الزيغ قبل أن ينظر في كلام الله. إذن هو لديه زيغ وشبهة سابقة، فنظر في كلام الله عز وجل فأوجد شيئا لشبهته. لهذا نقول إن القرآن لا يوجد الشبهة في القلوب، وإنما الشبهة موجودة من قبل ثم
استعداد والاستقبال لها.
ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يقبل أن ينظر أن يجد الحق فعليه أن يتجرد باطنا، أن يتجرد باطنا وأن يتجرد أيضا نفسيا وذهنيا من أي خلفية أخرى، يرجع إلى فطرته كما أوجده الله سبحانه وتعالى، ثم يميز حينئذ في ذلك سيعرف الحق. أما إذا كان الإنسان قد لوث عقله وفكره وقلبه بشيء من الشبهات ثم فتح كلام الله سبحانه وتعالى باحثا عما يريد، سيجد شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن القلب المريض يلتقط الشيء الذي يطفي مرضه في هذا من جهة الشهوة وكذلك أيضا الشبهة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ. إذن وجد الزيغ قبل ذلك وهو المرض، وكذلك أيضا مرض الشبهة والشهوة من المطمع بالبحث عن دليل يؤيد ذلك. فإذا قلب كلام الله عز وجل وهو ينبني على هذا الأمر وجد شيئا يؤيده. لهذا طوائف الإسلام المنتسبة للإسلام من البدعية، سواء كانت بدعية كفرية أو غير بدعية أو ليست كفرية، هذه الطوائف أدلتها ممن؟ أدلتها من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن وجد فيها الزيغ،
تأويل الفاسد وخلافه،
وجد فيها الزيغ ثم بعد ذلك توطنت على هذا. ولهذا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لما بدأ الصراع مع الخوارج انتدب إليهم عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أراد أن يناظرهم بكلام الله، فقال لعلي بن أبي طالب إن القرآن نزل في دورنا ونحن أعلم أعلم الناس به، وذلك أنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له علي بن أبي طالب لا تناظرهم بالقرآن، وذلك أن القرآن حمل أوجه لديهم شبهات سابقة، فالأوجه المتعددة هذه سيأخذون هذا الوجه يدعون غيره، ولكن ناظرهم بالسنة، لأن السنة فيها شيء من التفصيل العملي المشاهد الذي يستطيع الإنسان به أن يحدد أحد الأوجه الذي أرادها الله سبحانه وتعالى.
إذا يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حدد أدوات المناظرة قبل أن يناظرهم مع عبد الله.
نعم، وذلك أن نعم وذلك أن تلك الطائفة لم تكن متجردة، وإذا لم تكن متجردة طبعا التجرد لا تستطيع أن تجعل الشخص الخصم متجردا، لأنه ربما يكون مريضا. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تبحث عن حجة أخرى لا يستطيع هو أن يبحث عن وجوه متعددة،
يعني
وإنما قاطع إنما لها وجه واحد. الشخص الذي تعطيه الحق وفطرته سليمة فطره الله عز وجل عليه، هو الذي تعطيه الأوجه المتعددة، هو سيختار الوجه الذي يواكب الفطرة، لأن الخلل دائما هو في الوعاء الذي يقبل الحق. قد تأتي بماء طاهر أو ربما أيضا بمشروب من لبن مصفى أو من عسل وتضعه في إناء ملوث، سيتلوث حينئذ. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان عقله أو قلبه ذهنه فكره ملوثا بشيء، مهما تضع فيه من لذيذ الرأي وجميل الفكر وكذلك أيضا الحق، سيأخذه على أنه ملوث، ثم يقوم بترويته في ذاته، ثم ينشئ لديه شيء من الأقوال والآراء السامة المؤذية لنفسه وربما أيضا لغيره.
لعل ما يؤكد كلام فضلتك طبعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هي تعرض الفتن على القلوب، مسألة الأوعية كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب يعني إلى آخر هذا الحديث. فكرة الأواني المستقبلة إذا كان قلب يعني متجردا يعرف المعروف حقا.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قد شبه القلب، قال في القلب في قلب المنافق أنه كالكوز مجخيا، وذلك أنه المنكوس. القلب المنكوس وذلك الذي فوهته ليست لا تستقبل شيئا وإنما معكوزا، هذا هو القلب المعرض، مهما تفيض فيه لا يقبل ولا يستفيد من ذلك شيء. وذلك كلب جانب الكاس الذي يكون معكوسا، فإذا فضت عليه قطرة من الماء أو فضت عليه بحرا كاملا لا يمكن أن يستوعب شيئا. لهذا نقول إن عقول الناس وكذلك أيضا إن قلوبهم هي كحال الأواني، هي حملة للحق. ما هو الموضع الذي يأخذ منه الإنسان الحق صافيا؟ الموضع الذي يأخذ منه الإنسان الحق صافيا هو المنبع الأول. الناس من جهة الأجيال والعقود وكذلك أيضا الطبقات والقرون إنما هم أواني في عقولهم تأخذ الحق من عندي ثم أنت توصله إلى الآخر، كحال الماء إذا يكون لديك في الإناء الأول ثم تقوم بإفراغه بعشرة أواني، سيصل إلى الإناء العاشر إما ناقصا وملوثا، وذلك أنه قد حمل من كل إناء بشائبة ثم اجتمعت شوائب المجموعة في الأخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع إلى ماذا؟ بالرجوع إلى الإناء الأول. الإناء الأول من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصدر الأول. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، قال ثم الترتيب يعني خيرية نقفت، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الذي يريد الحق صافيا قلت شائبته ثم أيضا كاملا لم يأتره النقص، فعليه أن يرجع إلى الصدر الأول، هو الإناء الأول.
من كلام الله. عندنا حديث الذي نتوقف عنده كثيرا لأنه يكشف لنا ملامح الأزمنة القادمة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار على حديث العرباض ابن سارية، نريد أن نتوقف عنه. أعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة يعني ظرفت من العيون وجلت من القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، اسمح لي سنتوقف عند هذا الحديث لكن نأخذ فاصل سريع ثم نعود إلى فضل الدكتور عبد العزيز الطريفي ضيف مصر الكبير. انتظرونا.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا، ليجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مع ضيف مصر الكبير الذي يطلق عليه فتى الكهول، يعني أنا قرأت هذا في سياق الحديث عن فضيلة الدكتور عبد العزيز الطريفي. برحب فضلتك مرة أخرى ضيفا كريما على مصر وعلى قناة الناس. فالدكتور كنا قبل الفصل وقفنا عند يعني طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إلى آخر الحديث تفضل، وعلاقة هذا بما نراه من اختلافات، يعني رؤيتكم لما يشعه هذا الحديث من نور يصحح لنا المسار.
هذا الحديث هو حديث الإعراض بن سارية، قد رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث حجر بن حجر عن الإعراض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه موعظة بليغة. هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا من الحكم والوصايا ما تحير العقول والألباب، وذلك أيضا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا من حكمته وبلاغته في سياق هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ. إذا أردنا أن نتكلم على هذه العبارات، وهي عبارات ينطقها الإنسان ويتلفظ بها لثواني معدودة، يقف الإنسان متحيرا ما فيها مما يتضمن من إعجاز بلاغي، وكذلك أيضا ما يتضمن من وصايا جليلة من جهة معرفة الحق وتمييزه. النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقل في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، وعلى هي من صيغ الوجوب عند الأصوليين وغيرهم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحق لديه باعتبار أنه المنبع الأول، وما عداه فإنما نقل عنه، إما نقل من غيره، إذا نقل عنه فإنه ينبغي أن يرجع إليه ابتداء ثم يقاس غيره عليه. وكذلك أيضا بالنسبة لمن يأخذ من غيره الحق الذي جاء به الله عز وجل فإنما يتبع الهوى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مهيمن على سائر الرسالة السابقة، كذلك أيضا ناسخ لها، ارسل الله عز وجل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الله عز وجل أرسله إلى الناس كلهم، لهذا أرجع الأمر إليه، مصدر إليه، قال عليكم بسنتي، والمتفرعون عنهم أصحابه الخلفاء أقرب الناس إليه، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ثم أيضا في قول عليه الصلاة والسلام في تمحض الحق، إذا كان الحق لا يكون إلا من عنده، ثمة منابع وهي شبيهة بالنهر الجاري إذا خرج منه سواقي، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ من هذه السواقي عند ورود الاستشكال، وإلا فالعبرة هي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين، وذلك أنه ربما يستجد شيء من أصول السياسة الشرعية أو القضاء أو ما يتعلق أيضا بأمور الأموال وغير ذلك، فإنه يرجع إلى هؤلاء يستضاء بقوالهم ويهتدى بهديهم. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه اللفظة، قال
سماها سنة
قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تمسكوا بها، هذه اللفظة اختيار لفظ تمسكوا، الإنسان لا يستمسك بشيء لوجود شيء من الزلزال الذي ربما يضطر به الإنسان، إذا اهتزت الأرض التي لديه يقوم بالاستمساك. الإنسان
عضوا عليها بالنواجذ،
إيه الإنسان في ذاته في استعمال تمسك إذا ورد على الإنسان شيء من الزلزال والاضطراب، وكان على مركبة ربما تميل به، إما كان على باخرة أو سفينة أو نحو ذلك، والزلزال من ذات الإنسان على نوعي، الإنسان في ذاته إما أن يتزلزل من داخله يصاب بدوار فيتمسك بشيء، إذن الأمر هو قائم في ذاته، وإما أن يصاب بزلزلة بشيء خارج عنه من الأرض التي هو عليها فيستمسك أيضا بشيء يعينه على ذلك. لهذا الأمر الذي يستمسك لأجل خلل في ذاته هو الهوى والنفس، فيقوم الإنسان بالاعتماد بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تمسكوا بها، هي التي تنجيك من دوار نفسك عليك التي ربما تسقطك في شيء من الهوى
على مستوى الفرد.
الجانب الخارج عن الإنسان في جهة الزلزلة، وكذلك أيضا ما يقع لدى الإنسان بشيء خارج عنه كالمركبة أو السفينة أو نحو ذلك، حتى لا يسقط الإنسان بشيء خارج عنه يقوم بالاستمساك. لهذا نقول إن عداوة الإنسان في ذاته شيء خارج عنه وشيء قائم في ذاته، قائم في ذاته ما يتعلق من الهوى، من حب الإنسان لحظوة النفس، حب الإنسان للهوى والمطمع والشهوات وغير ذلك، أقامت الشريعة بأنه ينبغي أن ينجو منها، لا إذا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هي المستعظم، ولهذا تنشأ
وكل أعلم بمرضه،
ولهذا تنشأ الأفكار الداخلية لدى الإنسان بالهوى والمطامع، وجاءت الأفكار العقلية والمدارس الموجودة هذه بدءا من المدارس العقلية التي جاءت في مسائل الإيمان من الصدر الأول من القدرية ومن جاء بعدهم، وانتهاء بالأفكار الموجودة الآن المسائل الاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك، هذه مولدها من ماذا؟
هذا هو المقصود هو الأثر. الجملة النبوية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا،
هذا هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثمة اختلاف متعدد ينشأ بعد ذلك، كلما زاد الإنسان عيشا ازداد في ذلك خلافا. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستمساك بأمر الإنسان في ذاته والأمر الخارجي عنه، فإذا فرط الإنسان جاء الإنسان أمور أخذ يتهاوى يمنة ويسرى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين الإنسان أن لديه عدو قائم في ذاته وكذلك عدو خارج خارج عنه. العدو الخارج عن من شياطين الإنس والجن.
من كانت فترته إلى سنته فقد افتدى.
أحسنت. ولهذا العدو الخارج من الإنسان سواء من خصومه وأعداء من اليهود النصارى أو كذلك أيضا من المنافقين أو ربما أيضا من أهل أرباب الشهوات والشبهات الذين يدعونه. أين النجاة من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنزاق. قال تمسكوا بها. لا يؤمر الإنسان بالتمسك والتشديد عليه إلا لوجود اضطراب. ولهذا الإنسان إذا كان قائما مستقيما ورأيت الإنسان مستمسك مثلا بعمود أو مستمسك مثلا بشجرة وبقوة ولا يوجد شيء من الاضطراب تصفه بالسفة. لماذا؟ لأنه لا يوجد داعي لمثل هذا الأمر أن يقوم الإنسان باحتضان شجرة أو عمود أو نحو ذلك في موضع ليس هو موضع زلزال أو موضع مثلا اضطراب.
وإنما الخوارج مثلا يعني يبالغون أو يتمسكون بس لكن على غير هدى
ولهذا نقول ان الشريعه انما امرت بالاستمساك لوجود شبهات لوجود اضطراب وفتن. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. في قول النبي عليه الصلاه والسلام وعضوا عليها بالنواجذ. الانسان لا يؤمر بان يعض على شيء الا لوجود احد ينازعه اياه. وبمقدار المنازعه فان الانسان يقوم بالتمسك بالشيء. الانسان اذا كان لديه شيء ثمين ولا يوجد احد يخافه في منزله او داره الذي هو فيه يضعه في اي موضع ولو كان مكشوفا سواء كان من الذهب أو الفضة أو ربما أيضا من الأشياء الثمينة. وكلما غلى الشيء ثمنا قام الإنسان بحيازته وحفظه أكثر من غيره. ولهذا تجد الثمين يقوم الإنسان بإغلاقه ووضعه في مواضع حرز بخلاف غيره يقوم الإنسان يضعه بخارج منزله وربما أيضا يضعها في موضع بعيد. لماذا؟ لأنها ليست ذات قيمة ولا يوجد من ينازعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني يوجد هناك من ينازعك. منازع الحق الذي لديك الذي أعطاك الله عز وجل إياه بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ عقلك وفكرك وإيمانك وعبادتك ودينك. هذا الأمر ثمت أناس ينازعونك إياه. هل يريدونه منك؟ لا يريدونه منك. يريدون أن يعطوك بديلا عنه من الضلال لأنه يراد منه أن يرمى. هذه المنازعة النجاة لك أن تستمسك بما لديك وأن تحذر من أي دخيل ربما يراد أن يحرفك عن فطرتك التي فطر الله عز وجل الناس عليها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وعضوا عليها بالنواجذ.
هل نجد في هذه الجملة القرآنية هذا الملمح أن هناك حركة للحق تقابلها حركة للباطل؟ الباطل ليس ساكن. قال يعني مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فإذا كانت دعوة الحق تقابلها دعوة إلى الباطل ودعوة إلى النار فكيف إن كان أهل الحق ساكتين صامتين متكاسلين؟
الباطل وجد في الأرض أوجده الله عز وجل قبل أن ينزل الله عز وجل آدم إليها. ولهذا نقول إن الشر الذي أوجده الله عز وجل في صراع مع البشر أوجده في الأرض اختبارا وامتحانا قبل إنزال آدم. ولهذا إبليس أنزله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل أو يهبط آدم عليه الصلاة والسلام وحواء. ولهذا الصراع هو دائم إلى قيام الساعة. جعله الله عز وجل ابتلاء واختبارا وامتحانا ومرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى جزاء وثوابا للإنسان بمقدار إحسانه وإساءته. الصراع بين الحق والباطل باقي. وذلك أن الله عز وجل قد جعل الإنسان ممن يغتاله ويصرفه عن الحق إما شيء قائم في ذاته. ولهذا نقول إن أعداء الإنسان ثلاثة: أمر قائم في ذاته وهي النفس الأمارة بالسوء. لهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. العدو الثاني والثالث هما خارجان عنها. العدو الثاني هو شياطين الإنس. الثالث هو شياطين الجن. شياطين الإنس والجن هم الذين يقومون باجتياز الإنسان عن الطريق الذي خلق الله عز وجل الإنسان عليه. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول في الحديث الآخر بالقدسي يقول الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يعني الأصل أنهم على الجادة ولكن ما الذي حرفهم؟ حرفوا بهذه الغوائل الثلاثة. ولهذا الإنسان حتى تجد
من قول الله تبارك وتعالى دكتور وكذلك جعلنا لكل نبي بهذا الشمول لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يعني
يوحي بعضهم. نعم. وهذا المراد أن الأصل في فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها أنها فطرة نقية لا تعرف الانحراف. الطفل الصغير لا يعرف الكذب ولهذا تسأله يجيبك كما شاهد وعاين لا يزيد في ذلك ولا ينقص. قريب للفطرة ولكن كيف يتمرد؟ كيف يعرف الكذب؟ كيف يعرف التدليس والتغيير في الحقائق؟ لماذا إذا رأى أباه وأمه وجاره أو صاحبه يبدأ بتغيير الحقائق ثم ذلك يتمرد بمقدار البيئة التي لديه. كذلك أيضا جانب الإيمان. الإيمان ما لا يوجد الإنسان مولودا يؤمن بخالق يؤمن بخالق ثم يأتي ويجتلى عن ذلك. لهذا لا يولد ملحدا. ولهذا الله عز وجل فطر الإنسان على الإيمان به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه. إذن هذا ناشئ عارض يهودانه أو نصراني أو مجساني. هل النصرانية واليهودية وكذلك المجوسية أصلها شرعة من الله لكن المقصود بذلك هو التبديل التبديل الذي نشأ عليها، لأن اليهودية والنصرانية موجودة، ليست هي اليهودية والنصرانية التي أنزل الله عز وجل الكتاب عليها من التوراة والإنجيل، ولكن طرأ عليها تبديل فأصبحت تحمل هذا الاسم المزيف ولا لا الحقيقي، ولهذا اقتضى ذلك هو إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب العظيم الذي يعتبر ناسخا لغيره من الشرائع السابقة ومهيمنا عليها وهو خاتم الأنبياء والمرسلين.
هذا يجرني لسؤال مهم جدا يعاني منه الأفراد والجماعات. كتيب صغير قرأناه من سنين للشيخ محمد بن صالح المجد، ظاهرة ضعف الإيمان، هل فعلا هذه أصبحت ظاهرة في عموم المجتمعات المسلمة، ظاهرة ضعف الإيمان، وأهم أسبابها وأهم يعني طرق علاجها؟
الإيمان في القلب يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية، وللإيمان حرارة في القلب وتقوى بالطاعة وتموت بالمعصية، ولهذا نقول كلما تزيد الطاعات فإنه يتقوى حرارة الإيمان في قلب الإنسان فيعرف المعروف وينكر المنكر، وإذا ضعفت هذه الحرارة بالمعاصي وكذلك أيضا ماتت بالكبر فإنه حينئذ لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. السبب في ضعف الإيمان هو وجود المعاصي في الناس وبتيسير الشبهات والشهوات، ولهذا جاءت الشريعة بحياطة الخير وحياطة الشر من الوصول إليه، حياطة الخير من أن يخرج الإنسان منه وحياطة الشر من أن يصل الإنسان إليه، وهذه لها قواعد وهذه لها قواعد، هذه لها قاعدة مسألة سد الذرائع أن يصل الإنسان إلى الشر، وهذه لها جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يخرج الإنسان من الخير إليه، وجانب جانب الإصلاح الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط الناس فيه. لهذا نقول إن الإيمان يقوى ويضعف وبقوته يعرف الإنسان الحق من الباطل. القوة كيف يتحقق الإنسان لدى القوة؟ بتحقق شعب الإيمان فيه. الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أعلاها لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. كيف يقوي الإنسان إيمانه؟ يبحث عن الحسنات ويستكثر منها، يستكثر من هذه الحسنات. وكيف يضعف إيمان الإنسان؟ تنقص منه الشعب، وهذه المقياس الذي يكون في قلب الإنسان، إذا زادت لديه المعاصي زاد أو نقص عنده الإيمان، وإذا زادت الطاعات فإنه يزداد حينئذ الإيمان، ولهذا ثمة مقاومة في هذا الجانب. يزداد ضعف الإيمان في المجتمعات إذا سهل الوصول إلى المحرم، سهل الوصول إلى الزنا، سهل الوصول إلى الخمر، سهل الوصول إلى الربا، ولهذا الشريعة ما جاءت لإنفاذ وإغلاق قلوب الناس عن المحرم، وإنما جاءت على بإغلاق المحرم في ذاته، وذلك حتى لا يتوجه الناس إليه. لماذا؟ لأن الناس أفراد كثر وملايين، فإذا كنت تغلق كل واحد هذا من الأمور الشاقة، ولكن في مسألة ألا تأذن مثلا ببيع خمر أو لا تأذن بفتح دار للزنا وغير ذلك، هو باب واحد يقوم بإفساد الناس، ولهذا أعظم الناس
قاعدة سد الذرائع يعني ما يؤدي إلى الحرام.
نعم، ولهذا الشريعة جاءت بإغلاق باب الشر الذي يوصل إليه، بإغلاق منافذها، كذلك أيضا شددت تشديدا على أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لأن هذا الأمر يتناسخ.
دكتور، الحقيقة أنا يعني أتنقل معك سريعا في محطات عاجلة، يعني أرجو إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر في يعني ما تبقى من وقت، اسمح لي أن أسأل هذا السؤال فيما يتعلق بالوقت، ما يسمى بثورات الربيع العربي وطغيان الحديث في السياسة الذي يعني تشعب في حياة الناس بشكل موغل ويعني شديد، هل أثر ذلك على إقبال الناس على الدين وعلماء الدين والمشايخ؟
من الخصائص التي ظهرت في هذا الزمن ولم تكن في الأزمنة السابقة، وهو أن استطاعة الفرد مهما كان جاهلا أو عالما أن يشارك في كل حياة أرادها، سواء كان ذلك في سياسة أو في اقتصاد أو في اجتماع أو في علم أو في جهل، فيستطيع الإنسان أن يشارك مهما بلغ علما ومعرفة، وهذا الأمر لم يكن في السابق أن يصدر الإنسان في هذا إلا وهو عالم بكلام الله أو عالم بما يريد أن يسعى إليه، سواء عالم بالمال أو اقتصاد أو السياسة أو غير ذلك، الآن يخوض الناس بما يشاءون، وهذا لا شك أيضا أنه من الفتن وخلط الحق بالباطل، لهذا قلب الحقائق وقلب موازينها هذه من الفتن العصرية، وهي يفتن بها الإنسان في ذاته أنه لا يسلك طريق الحق الذي ينفعه في ذاته وينفع الأمة، فيقوم بمضرته بإهدار وقته وتضييعها مصالحها، وكذلك أيضا بخلق اضطراب على الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما منع الإنسان من أن يصلح ولكن يصلح بعلم، وما منعه من أن ينكر ولكن ينكر بعلم. الآن الساحة مفتوحة للناس والأبواب أو باب على مصراعيها في هذا الجانب، وقع في ذلك خلط عظيم، ضرر خاص وضرر عام. في هذا الانفتاح تذكر حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وكذلك أيضا في السنن وأصله في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر: كيف بك إذا كنت في أقوام قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا وشبت بين أصابعه؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. في قول عليه الصلاة والسلام: عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، أنه في زمن يكثر في تصدر العوام في تحليلهم بأمر العامة حتى ربما يجير ويصير حتى ربما العلماء وكذلك أهل المعرفة يتهيب مخالفة العامة، وهذا لا شك أنه من المصائب الكبيرة جدا أن يصير الجاهل العالم وذلك تهيبا لكثرته أو خوفا من سطوته، وهذا ما يسمى بسطوة الجماهير أو تغولها على العقول والأفكار. لهذا نقول أنه ثمة ضوابط سريعة نتكلم فيها في هذا الجانب، أنه ينبغي ألا يخوض في الشيء إلا من يعلمه، وينبغي الإنسان أن ينصف نفسه من نفسه، وذلك أنه لا يخوض في شيء حبا للمشاركة أو حبا مثلا أنه يشارك فلان وفلان، لماذا لا نشارك؟ المسألة ليست منافسة، المسألة هي حفاظا للحق الذي أنت ربما ترمي بسهم فيه خبط عشواء ربما يصيب وربما لا يصيب، تفسد على نفسك الوقت وذلك بالانشغال مثلا بالتحليلات السياسية وبالأقوال وأنت لا تقدم فيها ولا تؤخر، فتودر وقتك وتضيع عمرك ويقل نصيبك من أخذ من العلم، وإنما تأخذ شيئا وقتيا. لهذا إقبال الناس على العلم وإقبال الناس على حلقات الذكر، إقبال الناس أيضا على المعرفة، إقبال الناس أيضا على العلماء وإجلالهم ضعف في هذا الجانب. السبب في هذا هو تصدير الإنسان لنفسه، تصدير الإنسان لنفسه، وذلك بالتحليل في أمر العامة في أمر السياسة كل يرى أنه على الحق، فضعف هذا في هذا الجانب.
دكتور عبد العزيز، الحقيقة يعني الكلام والجلسة مع فضيلتك ماتعة إلى أقصى حد، لكن الوقت غير ماتع لأنه ينسحب من تحت أقدامنا سريعا، وهذا هو الوقت في الإعلام في نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكر لفضيلة العالم الجليل الدكتور عبد العزيز طريفي ضيف مصر الكبير وضيف قناة الناس، جزاكم الله خيرا وشرفتنا دكتور، إن شاء الله نسعد يعني ما دمت في مصر بإذن الله بصحبتكم في لقاء أو لقاءات يعني متعددة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أجدد شكري لحضراتكم وضيفنا الكبير دكتور عبد العزيز الطريفي، جزاكم الله خير، نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات مماثلة بحول الله وقوته، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.